بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع الشعراء، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمن الأمثلة على حواراته عليه الصلاة والسلام للشعراء وإجازته لهم هذه القصة الغريبة التي ساقها الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله بسنده، وذلك في كتابه التراتيب الإدارية. يقول رحمه الله: باب تكرمه عليه السلام بأعظم سبي سبي له بسبب أبيات شعرية قدمت له عليه السلام. ثم قال الكتاني: هذه القصة غريبة في بابها، عزيز إسنادها، افتتن المحدثون وتهافتوا على روايته لأنه أعلى ما حصل للمتأخرين كالحافظين السيوطي والسخاوي وأمثالهما ممن أدرك المئة العاشرة، وروياه عشاريا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عشرة وسائط. قال السخاوي في فتح المغيث: تقع لي العشاريات بالسند المتماسك من المعجم الصغير للطبراني وغيره، ولا يكون في الدنيا أقل من هذا العدد. وقال السيوطي في التدريب: أعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11، وذلك كثير، وبضعف يسير غير واهن 10، ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. قال الكتاني: حبب إلي أن أسوقها هنا بأعلى ما حصل لنا ولأقراننا في قرننا هذا 14. ثم ساقها الكتاني رحمه الله بسنده إلى أبي جرول زهير بن صرد الجشمي، يقول: لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هوازن ذهب يفرق السبي، فأتيته فقلت: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره، أمن على بيضة قد عاقها قدر، مشتت شملها في دهرها غير، أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس علما حين يختبر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر، لا تجعلن كمن شالت نعامته، واستبق منا فإنا معشر زهر، إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر، فألبس العفو من قد كنت ترضعه، من أمهاتك إن العفو مشتهر، يا خير من مرحت كمت الجياد به، عند الهياج إذا ما استوقد الشرر، إنا نؤمل عفوا منك تلبسه، هذه البرية إذ تعفو وتنتصر، فاعف عفى الله عما أنت واهبه، يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ورسوله. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ورسوله. قال السيوطي في التدريب: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، عشاري أخرجه أبو سعيد الأعرابي في معجمه عن ابن رماحس وابن قار عن عبيد الله بن علي الخواص عن ابن رماحس، وله شاهد من رواية ابن إسحاق في المغازي، وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة من حديث زهير، واستشهد له بحديث عمرو بن شعيب فهو عنده على شرط الحسن. ثم أتى السيوطي بكلام الذهبي وابن عبد البر، واقتصر عليه قبله شيخ شيوخه الحافظ العراقي في كتابه 40 العشاريات الإسناد، وغفلوا جميعا عن طرقه التي جمعها له سيد الحفاظ ابن حجر في لسان الميزان، إلى أن قال الكتاني: وقد انفصل على كون الحديث حسن الإسناد، وفي فتح الباري له هو حديث حسن، وقد وهم من زعم أنه منقطع، وفي الإصابة أيضا وهن ابن عبد البر إسناده من غير قادح، وقد أوضحته في لسان الميزان في ترجمة زياد بن طارق، إلى أن قال الكتاني: وانظر غنيمة الواجد لأبي زيد الثعالبي، وكان عدد السبي الذي رده عليه السلام على هوازن لما استشفعوا بهذه الأبيات، كما في المنح المكية للشهاب بن حجر: من النساء والذراري 6000، والإبل 24000، والغنم 40000، وأربعة آلاف أوقية فضة. انتهى كلام الكتاني. معاشر المستمعين الكرام، ومما يؤكد حوارات النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء أن مجلسه كما أنه مجلس علم هو أيضا مجلس أدب ينشد فيه الشعر وتضرب الأمثال. ولقد أنشد كعب بن زهير قصيدته المشهورة، وقد مر ذكر لشيء منها. وروى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يبتسم معهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وربما أنشد الشعر أمامه عليه الصلاة والسلام فتمثل في بعض ما أنشد أمامه. فعن الأعشى المازني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب أخلفت الوعد ولطت بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. فجعل صلى الله عليه وسلم يتمثلها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى. وربما أنشده أحد الشعراء فاستوقفه وحاوره وسأله عن مقصوده في أحد الأبيات، وربما دعا له. فعن يعلى بن الأشدق قال: سمعت النابغة الجعدية يقول: أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: أين المظهر يا أبا ليلى؟ قلت: الجنة. قال: أجل إن شاء الله. ثم قال النابغة: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك مرتين. ويروى أن النابغة كان أحسن الناس ثغرا، وأنه عاش 130 سنة، فكان إذا سقطت له ثنية نبتت مكانها أخرى. وربما استنشد عليه الصلاة والسلام أحد جلاسه، فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته 100 قافية وبيت. أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط. وربما تمثل عليه الصلاة والسلام بالشعر في مجلسه، ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله قال: أصابت أصبع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فدميت. وفي لفظ: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد إذ أصابه حجر فعثر فدميت أصبعه، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وعن إكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني: صحيح. وقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا عجز بيت لطرفة ابن العبد في معلقته المشهورة، وصدره: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت هي والحلقة التي قبلها حول حوار النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.